قم فأنذر. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه قص ربك بالتكبير، لأنه قدم المفعول أصل الكلام كبر ربك، فقدم المفعول على العامل فيه وهو الفعل فدل على الاختصار، قال وربك فكبر. قال الشيخ معنى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وهذه لا شك من الشيخ رحمه الله تعالى من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وضح، ذلك أن التكبير جاء في القرآن وله خمسة أنحاء وله خمسة موارد، فتكبير الله جل وعلا يكون بربوبيته، يعني اعتقاد أنه أكبر من كل شيء يرى أو يتوهم أو يتصور أنه موجود، هو أكبر من كل شيء بربوبيته، في ملكه، في تصريفه لأمره، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته، إلى آخر معاني الربوبية. هذا الأول. قال جل وعلا وكبره تكبيرا. الله أكبر يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي. إذن قوله هنا وربك فكبر يدخل فيه أولا اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في مقتضيات ربوبيته، الثاني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء باستحقاقه الإلهية والعبادة وحده دون ما سواه، فإن العبادة صرفت لغير الله، فهو جل وعلا أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة، فتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول، وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه للإلهية. وتكبير وهو الثالث باعتقاد كما قال وربك فكبر أن ربك أكبر من كل شيء بأسمائه وصفاته، فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء، الأشياء لها أسماء لكن أسماء الله جل وعلا أكبر من ذلك. أكبر يرجع الكبر هنا لأي شيء؟ لما فيها من الحسن والبهاء والعظمة والجلال والجمال ونحو ذلك، وكذلك في الصفات، فصفاته علا كما قال جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني له الاسم الأعلى وله النعت الأعلى، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا ونحو ذلك، فهو جل وعلا أكبر من كل شيء بأسمائه وصفاته. كذلك قوله وربك فكبر يعني في قضائه وقدره الكوني، فالله جل وعلا في قضائه وقدره الكوني أكبر، يعني أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة، وأما ما يقضيه ويقدره العباد لأنفسهم يقدر الأمر لنفسه ويفعل الأمر لنفسه فإن هذا يناسب نقص العبد. والله جل وعلا في قضائه وقدره فيما يحدثه في كونه فهو أكبر. الأخير تكبير الله جل وعلا في شرعه وأمره. قال وربك فكبر تدخل فيها هذه الخمسة. الأخير يعني اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر فيما أمر به ونهى وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العباد أو يحكم به العباد أو يأمر العباد به وينهون عنه. ولهذا صارت هذه الكلمة الله أكبر من شعارات المسلمين العظيمة، يدخلون في الصلاة بها ويرددونها في الصلاة، وهي من الأوامر الأولى التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى له وربك فكبر. إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن، تدبر وأنت تقرأ القرآن الآيات التي فيها ذكر تكبير الله تجد أن بعضها فيه ذكر الربوبية، وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية، وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات، بعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني أفعال الله جل وعلا، وبعضها فيه شرع الله جل وعلا. إذا سمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون. قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد. إذا سمعت هذه الخمس بالفهم قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد، لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه. وصار تفسير الشيخ هنا لقوله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وهو من التفاسير المنقولة عن السلف أنه صار هاهنا اختيارا مناسبا ملائما واضح الدلالة. قال بعدها وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. فسر الثياب بالعمل. الثوب أصله في اللغة ما يثوب إلى صاحبه، يعني ما يرجع إلى صاحبه. سمي اللباس سواء كان قميصا أو إزارا أو كان سراويل أو نحو ذلك أو كانت عمامة، يسمى ثوب لأنه يرجع إلى صاحبه بالتباسه به حال لبسه. هذا أصل الثوب. ولهذا يقال للعمل أيضا ثوب، وتجمع على ثياب باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه. لهذا فسر قوله تعالى هنا وثيابك فطهر أي طهر أعمالك. فسر الثياب بالأعمال لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار أصلها اللغوي. أو يقال إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه، فالثوب يلازم لابسه والعمل كذلك يلازم عامله، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو ما يطير عنه من العمل من خير أو شر، ألزم به إن صار ملازما له كملازمة ثوبه له. هنا اختار الشيخ أحد التفسيرين المنقولين عن السلف، وهو أن معنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وفسرت بطهر ثيابك من النجاسة. وثيابك فطهر هذا التفسير الأعم أنسب هنا لأنه يناسب ما قبله وما بعده، فإن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله للتوحيد، وما بعده فيه ترك للرد وهدر للأصنام والبراءة منها. بقي قوله وثيابك فطهر باتفاق الكلام، وكونه جميعا جاء بمعنى من قرابه يقضي بأن يختار تفسير الثياب بالأعمال، لأن ما قبله أنت أنذر ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر مما قال والرجز فهجر التي هي الأصنام والأوثان اتركها وتبرأ منها. صار الجميع في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد. بقي ثيابك، بقي قوله وثيابك فطهر، لها تفسيران: تفسير للثياب بالثياب المعروفة، ثيابك طهرها من النجاسة، أو ثيابك التي هي الأعمال طهرها من الشرك. فصار الأنسب للثياب أن يفسر وثيابك فطهر بطهر أعمالك من الشرك، وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين، أنهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق، يناسب ما بعده وما قبله. واللغة لها محامل كثيرة، ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم. قال والرجل فهجر، الرجل الأصنام وهجرها تركها وأهلها، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، يعني ترك الأصنام وترك أهلها، والبراءة من الأصنام والبراءة من أهلها. قال والرجز فهجر، والرجز سمعان لما يعبد من دون الله، قد يكون صنما وقد يكون وثنا. قالها هنا الرجز الأصنام، يعني أن قوله والرجز فهجر أي الأصنام اترك، ويلزم من ذلك أن يترك أهلها وأن يتبرأ منها ومن أهلها. الرجل الأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم اسم، والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة الصورة. عند كثير من العلماء، يعني الصنم يكون مصور على هيئة صورة، إما صورة كوكب أو صورة جن أو صورة شجرة أو صورة آدم أو صورة نبي أو صورة صالح أو طالح، يعني يكون على هيئة صورة، أو صورة حيوان. فإذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة صورة، إما صورة كوكب أو صورة شيء مما هو على الأرض مما يعبد من دون الله، صار صنم. فإن كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئة صورة، صار اسمه الوثن. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا يصلح صنما يعبد، لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة. قال وثنا يعبد، لأن الوثن اسم لما يعبد من دون الله على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة. الوثن اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورا على هيئة صورة. قال بعض أهل العلم: الوثن قد يكون أيضا على هيئة صورة، ويكون الصنم ما له صورة، والوثن يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة، وهذا هو القول الثاني. فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما، وأخذوا هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت: قال جل وعلا إنما تعبدون، مخبرا عن قول إبراهيم لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. بحصر قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، قد بين جل وعلا في آيات أخرى أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم، قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم، فهذا القول أدق، وهو الذي اختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم، يعني ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة،
وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة. قال والرجل أصنام، ومعلوم أنه إذا نهاه عن عبادة الأصنام فإنه بذلك ينهاه عن عبادة الأوثان، لأن العلة فيهما واحدة وهي عبادة غير الله جل وعلا. وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. قال أخذ على